لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. عن رجابي فهذه كربلاء، أبكي فيها وقل مني البكاء، وأسائل صعيدها كم عليه سفكيت من بني علي دماء سادة أصبح النبي مصابا بهم، والوصي والزهراء لهف نفسي لفتية جرعتهم أكؤس الحيد، أعبدون لؤماء حلؤوهم يا رسول الله، حلؤوهم يعني منعوهم من شرب الماء، حلؤوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها كربلاء. ليتني فزت بالشهادة فيها حين نال السعادة شهداء إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير فلا يجاب النداء ظل يناديهم يا فرساني تركتوني وحيد شو السبب عفتوا مخيمكم ونمتوا على الصعيد لا ولد لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد وبن سعد بعدي يسار هالحراير نيته شلون يا عباس تتركني وحريم محيرة عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى وهاي زينب عقب عينك بالحرام متمرمرة تدري باللي يفقد عضيده تقل خويا حيلته ويلي ويلي وعاين الجاسم كفوفه مخضبه ودمه يسيح وانحنى فوق يشمه والقلب منه جريح وصاح يا ابن الحسن ساعة ومعرس ساعة ذبيح على مصابك جيبها سكن العزيزة شقت ومن نظر الأكبر علي ووصال كلهم قطعا نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب مشرعا وانحنى فوق وغسل طبرة الراس بمدمعا وجذب حسرة على الولد والحزن فتت مهجته إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. الآية الشريفة: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حديثنا من خلال هذه الآية الشريفة يكون في نقطتين: النقطة الأولى في بيان المعنى الإجمالي لهذه الآية الشريفة، والنقطة الثانية في الحديث عن أدب العودة إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى، الآية المباركة عندما تقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا، تتحدث هذه الآية عن نبي من أنبياء الله الصالحين، ألا وهو نبي الله يونس عليه على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام. عبرت عنه الآية بذي النون. النون يعني ماذا؟ النون يعني السمك الكبير، بعبارة أخرى الحوت. وذا النون يعني صاحب الحوت، صاحب الحوت هو نبي الله يونس عليه السلام. يطلق على السمك الكبير بأنه نون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. الآية تتحدث عن جانب من جوانب قصة نبي الله يونس عليه السلام، عندما أنذر قومه وحذر قومه ووعظهم وأرشدهم فلم يستجيبوا له، حينئذ دعا عليهم بالعذاب. عذاب الله الذي يدعو به الأنبياء على نوعين: أكو عذاب استئصال، وهنالك عذاب آخر عذاب تنبيه. عذاب استئصال كالعذاب الذي شمل قوم نوح، عذاب الاستئصال هو الذي يبيد المجتمع بأكمله، لا يبقى منهم أحد، لا يترك أحدا من المجتمع إلا وقد أخذه وأهلكه. وهناك عذاب آخر عذاب تنبيه، ليس عذاب استئصال، يطرأ على المجتمع فترة من الفترات ثم يرتفع. وهذا العذاب، عذاب التنبيه، يمتد مع البشر إلى يوم القيامة. في فترات معينة تصاب المجتمعات بعذاب التنبيه من أجل تنبيهها إلى ما هي عليه من الذنوب والأخطاء. يعني مثلا لما نتلاحظ في مجتمع من المجتمعات تنتشر الأمراض الفتاكة، وتنتشر الأمراض التي لا علاج لها، وتفتك بالنفوس نفسا بعد نفس، هذا النوع من العذاب، هذا النوع من الظواهر عذاب تنبيه. لما تطرح على مجتمع من المجتمعات أمراض خطيرة تفتك بنفوس الناس، ويقف الطب عاجزا أمامها لا يجد حلا لها، هالنوع من العذاب عذاب تنبيه. يطرأ على المجتمع فترة معينة من الفترات من أجل تنبيه المجتمع لما هو عليه من الذنوب والمعاصي والأخطاء. نبي الله يونس عليه السلام طلب من الله أن يعذب قومه عذاب تنبيه لا عذاب استئصال، وفعلا نزل العذاب على قومه. هؤلاء تداركوا الموقف وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وأخلصوا له العبادة، فارتفع عنهم العذاب. لما ارتفع العذاب خرج نبي الله يونس عليه السلام من جانب البحر، وكما تعلمون في القصة المعروفة ركب السفينة حتى هاج البحر بالسفينة وأجريت القرعة، من الذي يلقى به وسط البحر حتى يهدأ موجه؟ مرة، مرتين، ثلاث، أربع، عشر مرات، والقرعة تكرر، فلا يخرج إلا اسم نبي الله يونس. قال بعد ربان السفينة ذبوه إلى البحر، فألقوه في البحر فابتلعه الحوت وظل في ظلمات البحر وظلمات الحوت إلى أن أعاده الله إلى قومه مرة أخرى. لبث في الظلمات فنادى في الظلمات، تقول الآية، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. أي ظلمات؟ الإمام الرضا عليه السلام في الرواية عنه يقول إن يونس عليه السلام ألقي في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. ظلام في ظلام، ولم يكن له في ذلك الظلام الدامس إلا مناجاة الله سبحانه وتعالى. هنا فقط نتوقف عند نقطتين في الآية الشريفة ثم نذهب إلى النقطة الثانية. الآية تقول فظن أن لن نقدر عليه. شلون يعني فظن أن لن نقدر عليه؟ يعني هل يمكن أن يتصور في نبي من أنبياء الله، بل في عبد من عباد الله الصلحاء، بل في أي شخص مسلم، هل يمكن أن يتصور فيه بأنه يظن بأن الله ليس قادرا عليه؟ كلا. إذن شلون الآية تقول فظن أن لن نقدر عليه؟ هنا نقدر هذا الفعل ليس مأخوذا من القدرة، وإنما هو مأخوذ من القدر. القدر يعني الضيق. فظن أن لن نقدر عليه مو يعني فظن أن لن نتمكن منه، لا، يعني فظن أن لن نضيق عليه. هذا تشير إلى الآيات القرآنية: إن الله، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويقدر يعني ماذا؟ ويضيق. ويقدر يعني ويضيق. فظن أن لن نقدر عليه ليس المراد من الفعل هنا هو القدرة، فظن أن لن نتمكن منه، وإنما المراد من القدر هو الضيق والتضييق. فظن أن لن نضيق عليه. كان يظن بأنه إذا خرج من قومه بعد أن ارتفع عنهم العذاب بأنه لا يؤاخذ على ذلك، هو أدى المهمة وبلغ الرسالة، فكان يعتقد بعدم أي واجب عليه وخرج من قومه. ثم تقول الآية كنقطة ثانية نتوقف عندها: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من الظالمين، هل يعقل في نبي الله يونس أن يكون ظالما وأن يكون عاصيا وأن يكون مخطئا؟ إذن شلون يعترف على نفسه بأنه كان من الظالمين؟ قولوا المفسرين المراد من الظلم هنا هو المعنى اللغوي. معنى اللغوي للظلم هو ماذا؟ هو وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه يطلق عليه ظلم. في قبال العدل، العدل وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. مو لازم أن يكون الظلم معصية ويكون الظلم ذنبا، لا، الظلم وضع الشيء في غير موضعه وإن لم يكن ذنبا ولا معصية. شوف أنت مثلا إنسان لما يقدم على تجارة معينة، أو يقدم على صفقة معينة، أو يقدم على معاملة معينة ولا يتقنها، يقول فلان ظلم نفسه، مع أنه لم يذنب وإنما وضع الشيء في غير موضعه، يطلق عليه بأنه ظلم نفسه. نبي الله يونس عليه السلام وضع شيئا في غير موضعه. كان القرآن يقول كان ينبغي عليه أن يبقى مع قومه، مع ذلك ترك هذا الأولى من غير أن يفعل ذنبا ومعصية، وخرج من عند قومه مغضبا عليهم، فعبر عن نفسه بأنه ظالم لنفسه: إني كنت من الظالمين. هذا معنى إجمالي أردنا الإشارة إليه يرتبط بالآية الشريفة. بعد هذا نأتي إلى النقطة الأساسية في بحثنا، وهي الحديث عن أدب العودة إلى الله سبحانه وتعالى. تحدثنا ليلة البارحة عن كيفية الاستفادة من شهر رمضان المبارك، وقلنا بأن شهر رمضان هو شهر التوبة، وهو شهر الإنابة، وهو فرصة تمر على الإنسان لا يعلم الإنسان هل يعود إليها مرة أخرى أم لا يعود إليها. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل، إلى السنة المقبلة. هذه فرصة تمر عليه، إن لم يغتنمها لا يغفر له إلا فرصة في الفرصة المقبلة، وهو لا يعلم بأنه يصل إلى الفرصة المقبلة أم يحول الموت بينه وبين الوصول إليها. لذلك هذه فرصة تمر على الإنسان ينبغي أن يستغلها. من منطلق حديث ليلة البارحة نتحدث هذه الليلة عن أدب العودة إلى الله. كيف يتوجه الإنسان إلى الله في هذه الليالي الشريفة؟ وكيف يعود الإنسان إلى الله بعد أن فارقه على طوال أيام السنة من خلال الذنوب، من خلال المعاصي، من خلال الشهوات؟ كيف يعود الإنسان إلى الله مرة أخرى؟ وكيف يسير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الشريفة؟ هنالك خطوات إذا سلكها الإنسان وسار عليها عاد إلى الله ووصل إليه. هذه الخطوات تستفاد من كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ومن الآيات القرآنية الشريفة. الخطوة الأولى هي الاعتراف والإقرار. الإنسان الذي يريد أن يسلك إلى الله في هذه الليالي الشريفة عليه أن يعترف ويقر بذنبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا العبد المتجبر المتكبر الذي يعيش الكبرياء والرفعة على غيره من عباد الله، ويرى بأنه أفضل حالا منهم وأعلى شأنا منهم، هذه الكبرياء التي تضج بها النفس الإنسانية لا بد أن يكسرها الإنسان بين يدي الله، وإلا لا يستطيع أن يرقى إلى الله ولا يتوجه إلى الله. لذلك نبي الله يونس عليه السلام أول خطوة سلكها هي خطوة الاعتراف، لا إله إلا أن، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أول خطوة هي خطوة الإقرار والاعتراف بأني من الظالمين، بأني من المخطئين، بأني من المذنبين، بأني من المسيئين. يقول أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: سمعت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: يؤتى بالعبد يوم القيامة للحساب، يقول الله للملائكة: اعرضوا صغار ذنوبه، كبار الذنوب خبئوها، واعرضوا صغار ذنوبه فتعرض صغار ذنوبه. والعبد مشفق من عرض كبار ذنوبه، فيقول له الملائكة: إنك عملت في يوم كذا كذا وكذا، وعملت في يوم كذا كذا وكذا. يقول النبي: فإذا أقر العبد واعترف بذنوبه أراد الله به خيرا، فيقول للملائكة: اجعلوا مكان كل سيئة من سيئاته حسنة. يقول أبو ذر: ثم ضحك النبي صلى الله عليه وآله حتى بانت نواجذه وقال: ذلك قول الله، فأولئك يبدل سيئاتهم حسنات. من الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. من الذين يبدل الله سيئاتهم؟ الذين يقرون ويعترفون بذنوبهم. هذا شهر رمضان شهر الإقرار بالذنوب، شهر الاعتراف بالذنوب. إذا أقر الإنسان بذنوبه، بمعاصيه، بسيئاته بين يدي الله سبحانه وتعالى، بدل الله سيئاته حسنات. أول خطوة يسلكها الإنسان في طريق الوصول إلى الله هي ماذا؟ هي خطوة الاعتراف والإقرار. هذه أولا. الخطوة الثانية خطوة الاعتذار. شلون يعني الاعتذار؟ اعتذار في قبال التبرير. أكو إنسان تتحدث معه تقول له: أنت يوم من الأيام صدر منك ذلك الخطأ. أكو إنسان يعترف يقول: نعم صدر مني الخطأ، ولكنه لا يبرر الخطأ، يقول: نعم صدر مني بتسويل نفسي. أكو إنسان آخر عندما يعترف يبرر خطأه، حتى في داخله، حتى مع نفسه يبرر خطأه: أنا لماذا سمعت الأغنية؟ نعم، لأن صاحبي شجعني على سماع الأغنية. أنا لماذا مثلا صنعت المعصية الفلانية؟ لأن رفاقي شجعوني على فعلها. لماذا أنا أقدمت على اللعب بالآلات، بالأوراق القمارية؟ لأن أصحابي هم الذين دفعوني إليها، وإلا فأنا من نفسي لا أصنع ذلك. دائما ما يعترف بالخطأ ولكن يبرر خطأه، وهذا خطأ. بين يدي الله يعترف الإنسان بخطئه ويعتذر عن خطئه. لا تبرر أخطائك بين يدي الله، لا تقل بأن هذه الأخطاء صدرت بسبب غيري. أخطاؤك صدرت بسببك وباختيارك وبتسويل نفسك، وإن أثر عليك غيرك، ولكن تأثير غيرك لا يفقدك الاختيار. يبقى الاختيار للإنسان. لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في أدعيتهم ينبهون على هذه النقطة، وهي نقطة ماذا؟ نقطة الاعتذار. الإمام صلوات الله وسلامه عليه زين العابدين في دعاء السحر ماذا يقول؟ ماذا يقول الإمام في دعاء السحر؟ يقول: إلهي ما عصيتك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف، إلى أن يقول: ولكن خطيئة عرضت فسولت لي نفسي، نفسي هي التي سولت لي، فسولت لي نفسي، اعترف واعتذر ولا تبرر، فسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانتني على ذلك شقوتي. نفس الإنسان الأمارة، هوى الإنسان هو الذي يرمي به إلى المعاصي والذنوب والأخطاء. فعندما يقف الإنسان بين يدي الله عليه أن يعترف ويقر، وعليه أيضا أن لا يبرر ذنوبه بل يعتذر عن ذنوبه بين يدي الله تعالى. هذه خطوة ثانية. الخطوة الثانية الثالثة: حسن الظن بالله تعالى. حسن الظن بالله والطمع في رحمة الله. تشوف إنسان يدعو، عنده حاجة، عنده إنسان مريض، عنده أمر معين يريد أن يقضى، وظل يدعو سنة سنتين ثم يتوقف عن الدعاء. لماذا لا تدعو؟ يقول: لو أراد الله أن يستجيب دعائي لاستجاب. إلى متى بعد؟ صير عند حالة من اليأس، صير عند حالة من القنوط. هذه الحالة من اليأس من أشد الذنوب بعد الشرك بالله. تدري شنو أشد الذنوب بعد الشرك بالله؟ اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله. الإنسان يظل يستمطر رحمة الله وإن طال الأمد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا فعلا عندما أناجي ربي، عندما أتوجه إلى الله، عندما أريد العودة إلى الله بعد أن ابتعدت عنه طوال أيام السنة بذنوبي وأخطائي، والآن أريد العودة إليه، لا بد أن أكون طامعا في رحمته وفضله. صحيح أنا لا أستحق العفو، لا أستحق الرحمة، لا أستحق المغفرة، لأنني أهنت الله وهتكت الحرمات وأسأت إليه، لا أستحق أي شيء من قبله، ولكنني أطمع في رحمته. هذا الذي ينبهنا عليه الأئمة. أنتم هذه الليالي الشريفة تقرؤون دعاء الافتتاح. ماذا نقرأ في دعاء الافتتاح؟ نقرأ هذه الفقرة الشريفة: اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجب منك. أنا لا أستوجب منك شيئا ولا أستحق منك شيئا، لا مغفرة لا رحمة لا تجاوز. إذا عاملتني بميزان عدلك فأنا من الهالكين، ولكنني أطمع في رحمتك وأطمع في فضلك. الإنسان الذي يريد العودة إلى الله مهما صنع من الذنوب، مهما صنع من المعاصي، مهما صنع من الخطيئات طوال أيام السنة، لا يقنط من رحمة الله، بل عليه أن يحسن الظن بالله وأن يعتقد اعتقادا تاما بأن الله مهما كانت ذنوبه يعفو عنها ويصفح عنها. هذه خطوة ثالثة. الخطوة الرابعة والأخيرة التي ركزت عليها الروايات وهي خطوات كثيرة ركزنا عنها على هذه الخطوة الرابعة هي الحزن والبكاء. أيها الإخوان، الإنسان كيف يقبل على الله؟ يقبل على الله إذا كان قلبه صافيا، إذا كان قلبه رقيقا. ولكن الإنسان الذي يمارس الذنوب والمعاصي طوال أيام السنة، ما الذي يحصل له؟ ما الذي يصبح قلبه؟ القلب يصبح قلبا قاسيا، لا يتأثر بالمواعظ، لا يتأثر بالموت، لا يتأثر بالعبر، يظل قلبه قلبا جامدا، قلبا قاسيا. ليش الإنسان يشوف قلبه قلب قاسي؟ بالموت لا يتأثر، يسمع المواعظ لا يتعب، يسمع العبر لا يعتبر. لماذا؟ سبب قسوة القلب تراكم الذنوب، تراكم المعاصي. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن القلب صفحة بيضاء، فإذا أذنب الإنسان ذنبا ظهرت في القلب نكتة سوداء. فإذا أذنب ازدادت وازدادت وازدادت حتى تملأ القلب سوادا. وإذا أصبح القلب أسود لم يقبل على الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان المذنب العاصي الذي يريد العودة إلى الله يحتاج إلى معالجة قسوة قلبه. كيف يعالج قسوة القلب؟ بالحزن والبكاء. البكاء على نفسه، البكاء على ذنوبه، البكاء على ما فات منه. الإنسان ينفرد بوحده في غرفة، في مكان خال من الناس ليبكي على نفسه وعلى ذنوبه. علماء الأخلاق يقولون العلاج السريع لقسوة القلب هو البكاء، الإكثار من البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يرشدنا إليه الأئمة. تقرؤون في دعاء أبي حمزة في هذه الليالي الشريفة الإمام زين العابدين ماذا يقول؟ وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي. الإمام يعلمنا بأننا في هذه الليالي الشريفة كيف نستخدم البكاء وسيلة من أجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي. اللهم أعنا على الموت وما بعد الموت. أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عاريا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. أنظر تارة عن يميني وأخرى عن شمالي، وإذا الخلائق في شأن غير شأني. المناجات التي ينظمها أحد شعراء الحسين صلوات الله وسلامه عليه في مقطوعة شعرية جميلة، ماذا يقول فيها؟ ومن لي إذا قلبتني الأكف وجردني غاسلي من ثيابي، ومن لي إذا سرت فوق السرير وشيل سريري فوق الرقاب، ومن لي إذا آب أهل الوداد عني عني تركوني في تلك الحفرة المظلمة، ومن لي إذا آب أهل الوداد عني وقد يئسوا من إيابي، ومن لي إذا قمت يوم النشور ولم أدر كيف يكون انقلابي، ومن لي إذا ناولوني الكتاب ولم أدر ماذا أراه في كتابي، وكيف يعاملني ذو الجلال وكيف يعاملني ذو الجلال، كيف يعاملني بعدله بعفوه؟ أبي اللط وهو الرحيم الغفور، أم العدل وهو شديد العقاب؟ اسمع مني هذين البيتين وأسألك الدعاء، فهل تحرق النار عينا بكيت لرزء القتيل بسيف الضبابي؟ فهل تحرق النار عينا بكيت لرزء القتيل بسيف الضبابي؟ وهل تحرق النار رجلا مشيت إلى حرم من سامي القبابي؟ وهل تحرق النار قلبا أذيب بحرقة نيران ذاك المصابي؟ نحن نخاطبه بلساننا، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة. يا أبا عبد الله، أنت وسيلتنا، أنت شفيعنا، أنت سفينتنا، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منك كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجاري وحق راسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا وخيل وسط صدرك على حر الوطي داست يا بن حيدر على صدور المحبين وبقلوبنا تخليك عاري بغير تكفك وذبح الطفل ننسى هذا محال يحسن ولا ينسى ركوب الوديع على مطي حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.